بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن آج الرومي رحمه الله: وحروف الخفض عند ذكره لعلامة الاسم. تقدم ذكر علامتين أو ثلاث، ثم قال: وحروف الخفض، أي فالاسم يعرف بالخفض وحروف الخفض. فقول وحروف الخفض هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن الذي تقدم من قوله يعرف بالخفض، الخفض اسم عمل في الكلمة في الاسم، اسم عمل لعامل من العوامل وهو الخافض. وهذا العامل الخافض إنما هو الحرف الجار، ولذلك قال وحروف الخفض، أي ويعرف الاسم يميز عن قسيميه بوجود حرف خفض أي حرف جر قبل هذا الاسم، أي إذا دخل الحرف الجار على الاسم وكان دخوله مباشرا ليس بين هذا الحرف الجار وبين الاسم أو الكلمة التي دخل الحرف الجار عليها ليس بينهما فاصل، فعندئذ تستدل بدخول هذا الحرف الجار المباشر للاسم أو للكلمة، تستدل بذلك على اسمية هذه الكلمة. تقول بسم الله، الباء حرف جر، الباء إيش؟ حرف جر، ودخل على اسم، واسم هو اسم، وليس بين الباء وبين اسم فاصل من حرف أو اسم آخر، فعندئذ تستدل بالكسرة التي في آخر اسم على أنها كسرة إعراب سببها ذلك الحرف الجار الداخل على لفظة اسم، فتقول اسم حرف جر لأن الحرف الجار باشر دخوله على هذا الاسم أو على هذه الكلمة، بخلاف ما لو لم يباشر الحرف الجار الكلمة، كان دخل بين الحرف الجار وبين الكلمة شيء آخر أو من حرف أو ما أشبه ذلك، فإنه لا تحكم على الاسم الذي بعده بأنه مجرور لأنه ما باشر الحرف الجار هذا الاسم. هذا هو الذي يعتبر في كون الحرف الجار علامة على اسمية الكلمة. ومثلنا بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، فباسم اسم هذا دخل عليه الحرف الجار الباء، وبعد اسم الله مجرور، لكن جره بعامل آخر ليس بأصلي هي الإضافة، إذن فهو مجرور على كل حال، وإذا كان مجرورا على كل حال فإن هذا الجر أو الكسرة في آخر الله دليل وعلامة على أن لفظ الجلالة في لغة العرب اسم، بسم الله أضيف اسم إلى الله والمضاف يجر المضاف إليه بتقدير حرف جر في المضاف إليه المجرور. فليس المضاف في على التحقيق هو الجار مباشرة، لكن الجار مباشرة هو حرف جر قدر في المضاف إليه وحذف، فلما حذف كان هذا المضاف جارا للمضاف إليه وهما اسمان، والتقدير بسم لله، فحذف اللام من الله فصار بسم الله، وعليه يكون المضاف قد جر المضاف إليه وهو التحقيق. وإن كان الأصل أن جر المضاف إليه بحرف جر مقدر قد حذف، إذن فنقول فعلى هذا الله اسم لأنه قد جر بجار ليس بأصل في الجر، بل هو نائب عن الأصل الذي هو الحرف الجار، لأن الاسم في الأصل ليس حرف جر، ليس حرف جر، لكن حصل له الجر هنا للمضاف، فيقال المضاف إليه مجرور بالمضاف على التحقيق وليس بالإضافة، وإنما النحاة يقولون مجرور بالإضافة تجوزا وتسمحا وليس تحققا بل بالمضاف، هذا هو الصحيح. وكذلك إذا قلت بسم الله الرحمن، شفت الرحمن، الرحمن هذا مجرور، وهذا الجر ومجرور بكسر بعلامة جر كسرة، هذه الكسرة كسرة إعرابية، وسبب جر الرحمن أنه نعت أو عطف بيان أو بدل من الله، بسم الله الرحمن، وكونه بدلا أو عطف بيان بل بدلا هذا أقوى من جهة العقيدة، لأن الرحمن من أسماء الله، وأسماء الله جل جلاله كلفظة الجلالة في الاعتبار، بل قد يكتفى بالرحمن فقط فيقال الرحمن علم القرآن، أو الرحمن على العرش استوى، فكأنه قال الله على العرش استوى، أو الله علم القرآن. فمن هذا القبيل أو من هذه الناحية فالرحمن في البسملة إعرابه على أنه بدل قوي، وإذا كان بدلا فإنه بدل من لفظة الجلالة، ولفظة الجلالة مجرورة، فتبعه الرحمن في هذا الجر. والجار للتابع سواء كان هذا التابع نعتا أو عطف بيان أو بدلا، الجار لهذا التابع هو النفس الجار لذلك المتبوع على التحقيق، إذن فيكون الرحمن مجرورا، مجرورا بالجر بالحرف الجار أو بالعامل الجار الذي جر المتبوع قبله وهو الله، وهو ذاك المضاف الذي تقدم وهو اسم بسم الله، فلفظة اسم هو الذي جر لفظة الرحمن، لأنه أي اسم هو الذي جر لفظة الله بتقدير حرف جر المحذوف بسم الله الرحمن. كذلك يقال فعلى، فإذا تم هذا فالرحمن اسم لوجود كسرة إعرابية في آخره بسبب الخفض من خافض أي جار، إذن فهو الرحمن اسم. وهكذا الرحيم، الرحيم على غرار الرحمن في الإعراب تماما تماما، فهذا معنى قوله وحروف الخفض، وهي لكن حروف الخفض هي الأصل في الجر، فذكر فقال وهي من وإلى. من معناه ابتداء الغاية، يأتي بمعنى ابتداء الغاية زمانية كانت أو مكانية، هذا معناه الآن باختصار. ومن هذا حرف جر لا يدخل إلا على الأسماء، تقول جئت من البيت إلى المسجد، من البيت إلى المسجد، إذن فتجر إيش؟ بيت لدخول من عليه، وتجر المسجد لدخول إلى عليه، وإلى لانتهاء الغاية زمانية كانت أو مكانية. وعن هذا للتجاوز، والتجاوز قد يكون تجاوزا محسوسا وقد يكون تجاوزا معنويا. تقول رميت السهم عن القوس، فتلاحظ أو ترى القوس أو ترى السهم يتجاوز القوس عند رميك له، فيقال تجاوز أي خرج عنه. وقد يكون التجاوز معنويا، تقول رضي الله سبحانه وتعالى عن الصحابة وأرضاهم، رضي الله عن الصحابة أي تجاوز عنهم. إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، فعن للتجاوز. وفي كذلك حرف جر لا تدخل إلا على الأسماء كما تقدم في نظائره، وهو معناه الظرفية، فله معنى جزئي في للظرفية، وهذه الظرفية لا تتمحض إلا بدخول هذا الحرف الجار على ذلك المجرور الاسم، فتتضح هذه الظرفية لفي. تقول دخلت في المسجد، فهذه ظرفية للمسجد. أو تقول دخلت في المدرسة، دخلت في كذا، إذن ففي للظرفية ولا دخل إلا على الأسماء. ورب كذلك حرف جر، حرف جر شبيه بالزائد عند أهل البصرة، عند نحاة البصرة، فهو حرف جر شبيه بالزائد، شبيه هكذا يعبرون عنه، يقولون حرف جر شبيه بالزائد، وهو اسم عند أهل الكوفة يلزم الإضافة إلى ما بعده، فإذا كان اسما ولزم الإضافة لما بعده، إذن فما بعده يكون مجرورا به، فالنتيجة عند الطائفتين واحدة، هي انجرار ما بعد ربا، سواء قلنا بأن ربا حرف جر شبيه بالزائد أو قلنا هو اسم مضاف لما بعده. تقول رب أخ لك لم تلده أمك، فأخ حرف جر شبيه بالزائد لأهل البصرة، وعليه يكون مدخول رب مجرورا لفظا مرفوعا محلا على الابتداء، رب أخ. وهو رو أخ في هذه الحالة مجرور على أنه مضاف إليه، رب اسم مضاف وأخ مضاف إليه المجرور عند أهل الكوفة، عند أهل الكوفة. وعند أهل البصرة هو مبتدأ، وما بعده يكون خبرا، رب أخ لك هذا، هذه مسألة أخرى، جار مجرور نعت على التحقيق لأخ، فهو شبه جملة، وشبه الجملة كالجملة، إذا جاء بعد النكرة يكون نعتا، رب أخ لك، أي كأن التقدير رب أخ كائن لك. ثم جملة لم تلده أمك، هذه جملة اسمية خبر المبتدأ، لأن هذا المبتدأ وإن كان نكرة إلا أنه صاغ الابتداء به لأنه وصف، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. ومن إفادة للمبتدأ النكرة أن يوصف فيخرج من بحبوحة التنكير إلى دائرة التعريف. فهذا إعرابه إعراب رب وما دخل عند أهل البصرة، وهذا يكفي. والمقصود أن رب حرف جر مدخول مجرور، والباء حرف جر له معان عدة، أشهر معانيه الاستعانة، ومنه وعلى هذا المعنى جاءت الباء في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم أستعين. إذن فأستعين هو العامل الذي تعلقت الباء به، ويذكر مؤخرا. هذا العامل هو أستعين، هو فعل يذكر مؤخرا وهو الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم. فالباء للاستعانة في هذه الآية وفي البسملة. وقد تأتي الباء لمعان أخرى عدة تبلغ 14 معنى، كما نص عليه الإمام ابن هشام في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لكن أشهر معانيه الاستعانة. فهو على كل حال حرف جر وهو المقصود هنا. والكاف حرف جر، الكاف للتشبيه، هذا معناه، وله معان أخرى، قد تأتي لمعان أخرى لكن أشهر معاني التشبيه. تقول زيد كالأسد، الكاف حرف جر للتشبيه فهو حرف. وزينب كالبدر، فالكاف للتشبيه وهو حرف جر. وهكذا. واللام يأتي حرف جر، ولله معان عدة، أشهرها أن تكون اللام بمعنى الملك أو للاختصاص، من أشهر معانيه الملك أو الاختصاص. فتقول الكتاب لزيد أي ملكه، وتقول الجل للفرس أو الفراش للمسجد أو الباب للمسجد، أي للاختصاص، خاص بالمسجد مثلا. وهكذا، هذان من معانيه المشهورة، فهو حرف جر. ثم قال وحروف القسم، أي وحروف القسم على العرب، حروف القسم أي ميز الاسم قسم، وحروف القسم أحرف جر، لكن عملها القسم، ولذلك قال حروف القسم، وهي أحرف جر، وهي الواو تقول الله، والباء بالله، والتاء تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولبرين تالله. هذه التاء للقسم، ويؤتى به كما يؤتى بها كما قال النحاة في موضع القسم للتعجب، وهو قسم. والواو تأتي للقسم، والباء للقسم، بالله إن نظرت عيناك ما كتبت يد الفقير إلى غفران مولاه، فاقرأ له مهديا أم الكتاب وقل الله يجعل في الفردوس مأواه. كلام بعضهم، لكن الشاهد بالله، ألا أنه يريد به القسم يريد القسم بالباء، والقسم هنا يقصد به التأكيد فقط، التأكيد. وأحرف القسم أحرف أصلية غير زائدة، وإذا كانت كذلك فلا بد لها من عامل تتعلق بها، ويكون هذا العامل قبلها، وهذا العامل هو الفعل أقسم أو نقسم أو تقسم. فإذا قلت بالله أو تالله لأكيدن أصنامكم، كأن قلت أقسم بالله أو أقسم تالله، لأنها حرف جر، والحرف الجار عموما إذا كانت أصلية فلا بد من تعلقه بشيء قبله، أما إذا كانت زائدة فلا تتعلق، فلا تتعلق لكونه زائدة، وأحرف القسم ليست زائدة، إذن فلا بد من تعلقها بعامل، وهذا العامل لا يذكر كما وردت في كلام العرب، لكن تعرف تقدر وتعرف أن هناك أقسم. إذا قلت بالله معناه أقسم بالله، والعرب لا تقول أقسم بالله لأقتلنك مثلا، ما ينطقون هكذا، بل يقولون بالله فقط، ولا يظهرون أو لا يظهرون هذا العامل وهو أقسم وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله: إذا دخلت لفظة قد أن هذه الكلمة فعل، بشرط أن تكون قد هذه قد حرفية تفيد معنى جزئيا هو التحقيق، هو التحقيق أو التصوير أو التقليل أو ما أشبه ذلك، فهذا هو المعنى الجزئي. لأن قد، لفظ قد، قد يأتي اسم فعل مضارع، ها تقول قد عامرا درهم، مرتفع تقول قد عامرا درهم. هنا قد، قد هنا ليس قد الحرفية، إنما هي قد اسم فعل، فعل مضارع بمعنى يكفي، قد عامرا درهم أي يكفي عامرا درهم. إذن فقد في مثل هذا التركيب ليست من علامات الفعل التي نحن عندنا هنا، إذن فلا بد من معرفة معاني لتحصيل الصواب من حكم هذه الكلمات في التركيب. إذا كانت حرفية هي التي تكون علامة للفعل المؤمنون كما في التنزيل، فقد هنا حرف لأنه دخل، أو لأن انشيد دخل على فعل بعده، قد أفلح، فأفلح فعل، وتقدم علي قد الحرف مع المعنى الجزئي لقد هنا التحقيق، قد أفلح المؤمنون أي فلاح المؤمنين حقيقة أو حق ثابت، لكن بهذا الوصف المؤمنون، المؤمنون إذا كانوا مؤمنين فقد أفلحوا. إذن فقد على هذا يفيد معنى جزئيا هو التحقيق، إذن فأفلح فعل الماضي، وقد يدخل القد على الفعل المضارع ليفيد التقريب أو التقليل أو التكثير، إن شئت التقليل هذا الكثير فيه، تقول قد ينجح البليد وقد يجود البخيل، أي قليلا، قد ينجح البليد أي ليس كثيرا ينجح، ينجح قليلا أحيانا، وقد يجود البخيل، البخيل عادته لا يجود لكن قد يجود أحيانا قليلا، والكوكب النحس تسقي الأرض أحيانا. فتكون قد في هذه الحالة معناه التقليل، وقد تأتي قد للتكثير وهو داخل الفعل المضارع، قد يكون هكذا، قد يأتي هذا. فإذا كان كذلك فقد حرف وما بعده من مضارع يكون فعلا، يكون فعلا. والسين أي السين من علامة الفعل، والسين المراد بالسين الحرف الهجائي الذي يقال له السين، والعرب تستعمل السين وتدخلها أو تدخل إن شئت على الفعل، على الفعل المضارع خاصة لا الأمر ولا الماضي. ويريدون بالسين عند إدخالهم له على المضارع الاستقبال القريب، تقول سأذهب أي بعد قليل، ويستعملون سوف بمعنى السين على أن مدى المدة للانتظار أو للاستقبال أمد وأطول من المدة في السين، تقول سوف ننتصر أي بعد مدة، لكن إذا قلت سننتصر معناه قريب. ها، وهكذا سمع منهم. إذن فالسين هذا سمع منهم بهذا المعنى، ولا دخل عندهم إلا على الفعل المضارع، ولا دخل الماضي ولا على الأمر. وتاء التأنيث الساكنة كذلك من علامات الفعل، لكنها علامة خاصة بالفعل الماضي، تقول ذهبت كما قال بعضهم ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. ألمت أي هي، فالتاء للتأنيث تدل على أن فاعل هذا الفعل أنثى، إنسانية كانت أو حيوانية أو غير ذلك. هذه التاء تكون ساكنة في أصلها ولا تتحرك إلا تخلصا من التقاء الساكنين، كما في قوله جل شأنه قالت امرأة العزيز، الأصل قالت امرأة العزيز، فللتخلص من التقاء الساكنين كسرت التاء وليست الكسرة أصلا للتاء، لكنها كسرة عارضة لعروض سكون بعد هذه التاء الساكنة، فيتخلص من هذا العروض للسكون أو الالتقاء، يتخلص من التقاء الساكنين فتكسر التاء. هذه تاء التأنيث الساكنة، هذه خاصة بالفعل الماضي، خاصة بإيش؟ بالفعل الماضي، كما قال ابن مالك وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، أبت هند الأذى، فالتاء الساكنة للتأنيث. ثم قال رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف وهو القسيم الثالث ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يظهر من هذا التعريف للحرف أن ابن آج الروم وكذلك غيره من النحاة لم يجدوا للحرف تعريفا بشيء وجودي، بل قالوا الحرف ما لا الذي لا يصلح معه الدليل الاسم ولا الدليل الفعل. أي إذا أردت أن تعرف الحرف فأدخل أو اجلب علامات الاسم التي تقدم ذكرها وأدخلها على هذه الكلمة التي هي حرف، فستجد أن الكلمة هذه لا تقبلها. ثم أدخل أو اجلب علامات الحرف أو علامات الفعل التي تقدم ذكرها على هذه الكلمة التي هي حرف، فإن هذه الكلمة لا تقبل علامات الفعل. فمن هنا تعرف أن هذه الكلمة حرف، فلو جيت بقد وهو حرف وجيت بعلامة للإسم وهو أل، لا تستطيع أن تقول القت. ها، وإذا جئت بعلامة من علامة الحرف الفعل وهو تاء التأنيث الساكنة مثلا فقلت قد، لا يمكن أن تقول قدت. ها، الآن التاء للتأنيث ودخل على قد، لا. فهذا مراد ابن آج الرومي من هذا، من أن الحرف ما لا يقبل دليل الاسم ولا دليل الفعل. وإليه أشار العلامة ابن أبو القاسم الحريري في ملحة الإعراب قوله: والحرف ما ليس له دليل، والحرف ما ليست له دليل أو ما ليست له علامة، ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.